بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من سورة المطففين، بدأ من الآية ذات الرقم 7 إلى نهاية الآية ذات الرقم 17. نستهل درسنا بتلاوة يبدأها الشيخ عبد العزيز، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى حقا يعني كلا بمعنى حقا إن كتاب الفجار لفي سجين أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين فعيل من السجن وهو الضيق كما يقال في السيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك ولهذا عظم أمره فقال وما أدراك ما سجين أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. ثم قد قال قائلون هي تحت هي سجين تحت الأرض السابعة وقد تقدم في حديث البراء بن عازب في حديثه الطويل يقول الله عز وجل في روح الكافر اكتبوا كتابه في سجين وسجين هي تحت الأرض السابعة وقيل صخرة تحت السابعة خضراء وقيل بئر في جهنم. قال وقد روى ابن جرير في ذلك حديثا غريبا منكرا لا يصح فقال حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي حدثنا مسعود بن موسى بن مشكال الواسطي حدثنا نصر بن خزيمة الواسطي عن شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القرضي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفلق جب في جهنم مغطى وأما سجين فمفتوح. قال ابن كثير والصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن وهو الضيق فإن المخلوقات كلما تسافل منها ضاق وكلما تعالى منها اتسع فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه وكذلك الأراضون كل واحدة أوسع من التي دونها حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة. كأن الحافظ ابن كثير رحمه الله أخذ هذا من الرسالة العرشية لشيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن يعني ذكر هذا المعنى كلما ارتفع اتسع وكلما سفل ضاق حتى ينتهي إلى مركز الوسط أضيق نقطة في الوسط في وسط الأرض فأينما اتجه من هذه النقطة فهو في علو. قال ابن كثير ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين كما قال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال هاهنا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين وهو يجمع الضيق والسفول كما قال تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقوله كتاب مرقوم ليس تفسيرا لقوله وما أدراك ما سجين وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين أي مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزيد فيه أحد ولا ينقص منه أحد، قاله محمد بن كعب القرضي. ثم قال: ويل يومئذ للمكذبين، أي إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين. قال: وقد تقدم الكلام على قوله ويل بما أغنى عن إعادته، وأن المراد من ذلك الهلاك، المراد من الويل الهلاك والدمار، كما يقال ويل لفلان، وكما جاء في المسند والسنن من رواية بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الكفرة الذين يكذبون بيوم الدين، أي لا يصدقون بوقوعه ولا يعتقدون كونه ويستبعدون أمره. قال الله تعالى: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أي معتد في أفعاله من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح والأثيم في أقواله، إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن خاصم فجر. وقوله إذا تتلى عليه آياتنا، قال أساطير الأولين، أي إذا سمع كلام الله من الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب به ويظن به ظن السوء أو ظن السوء، فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس أو قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. ولهذا قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والرين يعتري قلوب الكافرين، والغيم للأبرار، والغين للمقربين، أخذها من الحديث إنه ليغان على قلبي فيستغفر ويجلو الله هذا الغيم. وقد روى ابن جرير قال: وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن محمد بن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد اذا اذنب ذنبا كانت نكته سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه، وإن زاد زادت، فذلك قول الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الترمذي: حسن صحيح. ولفظ النسائي: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه، فهو الران الذي قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت حتى يعلو قلبه، وذلك الران الذي ذكر الله في القرآن. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت. وكذا قال مجاهد ابن جبر وقتادة وابن زيد وغيرهم. وقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين. ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، يقول ابن كثير: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة، رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة. قال: وقد قال ابن جرير: حدثني محمد بن عمار الرازي، حدثنا أبو معمر المنقري، حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن عمرو بن عبيد عن الحسن في قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون، ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون، كل يوم غدوة وعشية، أو كلاما هذا معناه. قوله: ثم إنهم لصال الجحيم، أي ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل النيران. ثم إنهم لصال الجحيم، أي ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل النيران، هكذا عندكم. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون، أي يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ والتصغير والتحقير. نسأل الله العافية. شيخ عبد الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير هذه الآيات، يقول تعالى: كلا حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين، فعيل من السجن، وهو الضيق كما يقال، فسيق وشريب،
فسيق وشريب،
وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك. ولهذا عظم أمره فقال: فقال تعالى: وما أدراك ما سجين، أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. ثم قد قال قائلون: هي تحت الأرض السابعة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في حديثه الطويل يقول الله عز وجل في روح الكافر: اكتبوا كتابه في سجين، وسجين هي تحت الأرض السابعة، وقيل صخرة تحت السابعة خضراء، وقيل بير في جهنم. وقد روى ابن جرير في ذلك حديثا غريبا منكرا لا يصح، فقال: حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي، حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي، حدثنا نصر بن خزيمة الواسطي عن شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفلق جب في جهنم مغطى، وأما سجين فمفتوح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن وهو الضيق، فإن المخلوقات كلما تسافل منها ضاق، وكلما تعالى منها اتسع، فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه، وكذلك الأراضون كل واحدة أوسع من التي دونها، حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة. ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين كما قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالها هنا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، وهو يجمع الضيق والسفول، كما قال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقوله تعالى: كتاب مرقوم، ليس تفسيرا لقوله: وما أدراك ما سجين، وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين، أي مرقوم مكتوب مفروغ منه، لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد.
لعلها لا يزيد فيها أحد، هذا الصحيح، لا يزيد فيه أحد ولا ينقص منه أحد.
لا يزيد فيه أحد ولا ينقص منه أحد، قاله محمد بن كعب القرظي. ثم قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، أي إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم الكلام على قوله ويل بما أغنى عن إعادته، وإن المراد من ذلك الهلاك.
وتقدم أن المراد من ذلك أن فتح الهمزة
وتقدم،
أقول لعل يعني هنا بما أغنى عن إعادته،
نعم.
الهمزة مفتوحة هنا، وأن المراد،
وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار، كما يقال: ويل لفلان. وكما جاء في المسند والسنن من رواية بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الكفرة: الذين يكذبون بيوم الدين، أي لا يصدقون بوقوعه ولا يعتقدون كونه ويستبعدون أمره. قال الله تعالى: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أي معتد في أفعاله من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح، والأثيم في أقواله إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن خاصم فجر. وقوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي إذا سمع كلام الله تعالى من الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب به ويظن به ظن السوء، فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وقال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، إن هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. ولهذا قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والرين يعتري قلوب الكافرين، والغيم للأبرار، والغين للمقربين. وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب منها ثقل قلبه، وإن زاد زادت. فذلك قول الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الترمذي: حسن صحيح. ولفظ النسائي: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه، فهو الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، فإن زاد زادت حتى يعلو قلبه. وذاك الران الذي ذكر الله في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت. وكذا قال مجاهد بن الجبر وقتادة وابن زيد وغيرهم. وقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لهم يوم القيامة منزل ونزل ونزل سجين، ثم هم مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة، رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة. وقد قال ابن جرير محمد بن عمار وقد قال ابن جرير
حدثني
محمد بن عمار الرازي حدثنا أبو معمر المنقري حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عمرو بن عبيد عن الحسن في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون، ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية، أو كلاما هذا معناه. وقوله تعالى ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل النيران. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أي يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ والتصغير والتحقير.
لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله.
جزاكم الله خيرا.
وأنت كذلك. هذا السؤال يعني فيه شيء من يحتاج إلى تحرير، لكن أقرأه. يقول بعض الدول العربية والإسلامية لديها دساتير وضعية عطلت أحكام الله مثل القصاص وقطع اليد وغيرها من الأحكام الشرعية. يقول السؤال هل يجوز على المواطن المسلم، يعني هل يجوز للمواطن المسلم في تلك الدول تنفيذ مواد تلك الدساتير الوضعية؟ لا، ما دامت أنها تقول أنها وضعية مخالفة للكتاب والسنة فأنت لا تنفذ هذه الدساتير، وتنفذ أحكام الله بقدر الاستطاعة في العلم والعمل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. يقول رجل لم يصلي الفجر سهوا 4 أيام مع أنه يصلي الصبح في جماعة في المسجد، ماذا عليه أن يفعل؟ معقول هذا؟ ما أدري مش معنى السؤال هذا. يقول ما صلى الفجر 4 أيام سهوا مع أنه يصلي الصبح في جماعة في المسجد، يعني كان فهمت للسؤال أنه ترك صلاة الفجر 4 أيام سهوا، هذا غير يعني ها؟ يقضي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها سوى ذلك. لكن الإشكال الآن يعني هل هذا واقع أو أنه سؤال يعني افتراضي؟ أجل أن تبصر خلاص، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها سوى ذلك، في صحيح مسلم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهل الغنم المرضى التي لا يرجى شفاؤها يجوز ذبحها ورميها للسباع، أم أفضل أن تذكى أم تترك حرجة؟ الله المستعان. يا أخي أولا يعني الغنم إذا كانت مرضى ممكن تعالج، الطبيب البيطري يعالجها، لكن معنى لا يرجى شفاء وهذا يحتاج إلى يعني وقفة، يعني يحتاج إلى. ثم مسألة الذبح لا تذبح إلا للأكل، أما إذا كان يذبح ويرميها كما يقول السباع هذا ما أدري، هذا استعجال، ولا تذبح إلا للأكل. إذا ما كان يستفاد منها في الذبح فما الفائدة؟ أكل حولك أطباء بيطريين ويمكن معالجة الحيوانات المريضة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنت كذلك.